بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قلتم أحسن الله إليكم: انفروا خفافا وثقالا، أي انفروا حال كونكم خفافا وثقالا، أي خفافا في النفور لسهولته عليكم، وثقالا عنه لصعوبته عليكم، لأن النفير له حالان: حال خفة وحال ثقل، وكلاهما له أحوال وأنواع متعددة. والمعنى: انفروا على أي حال كنتم من أحوال الخفة والثقل، شبانا وشيوخا، ركبانا ومشاه، خفافا من السلاح وثقالا منه، خفافا لقلة عيالكم وثقالا لكثرتهم، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، في الحر والبرد، وما أشبه ذلك من أحوال الخفة والثقل. والمراد بالنفير هنا النفير العام، وذلك إذا استنفر الإمام جميع الناس للنفير إلى الجهاد، فيجب حينها على كل مستطيع على الجهاد أن ينفر إليه على أي حال كان عليه من أحوال الخفة والثقل، لأن الجهاد في هذه الحال يكون فرض عين عليه. وجاهدوا بأموالكم،
هذه إحدى الأحوال الثلاثة التي يجب فيها الجهاد ويكون فرض عين. إذا استنفر الإمام أحدا فإنه يجب عليه النفير، وكذلك إذا وقف في الصف أيضا كذلك ليس له نفر يؤخذ الإخفار، وكذلك ذهب العدو بلدا بلاد المسلمين فإن يجب النفير، يجب النفير، يجب على الجميع أن يجاهدوا، وهذا العدو الذي داهمهم في البلاد. ومع ذلك فإن الجهاد يكون فرض كفاية إذا استنفر الإمام أحدا أو دهم العدو البلاد أو وقف في الصف في صف الجهاد، فلا يفر في هذه الحالة ولا يخلي الإخوان. وما عدا هذه الأحوال الثلاثة فإن يكون الجهاد فرض كفاية. نعم،
أحسن الله عليكم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أي أبذلوا جهدكم واستفرغوا وسعكم في جهاد الكفار بأموالكم وأنفسكم، لأن الجهاد له وسيلتان يكون بهما، وهما الجهاد بالمال والجهاد بالمال، وكل نوع يندرج فيه أنواع متعددة. فالجهاد بالمال أنواع، منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد، ومنها صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد، ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه وما أشبه ذلك،
أو يخرج معه
وما أشبه ذلك. والجهاد بالنفس أنواع، منها مباشرة القتال، ومنها إعداد السلاح، ومنها علاج الجرحى وما أشبه ذلك. هنا كنا في تكرار الجهاد بالمال والجهاد بالمال مكررة. أحسن،
إيش الجهاد؟ والجهاد بالنفس،
لأن الجهاد له وسيلتان يكون بهما، وهما الجهاد بالمال
والجهاد بالنفس. تكرار هذه.
نعم، أحسن عليكم.
وكل
نوع يندرج فيه أنواع متعددة. فالجهاد بالمال أنواع، منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد، ومنها صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد.
الأولى ينفق على نفسه في السير في الجهاد، يعني ذهابه الآن للجهاد، يعني بدأ الجهاد من ذهابه، فلا بد أن ينفق على نفسه حتى يستمر. نعم، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فالجهاد
وكل نوع يندرج فيه أنواع متعددة.
نعم.
فالجهاد بالمال أنواع، منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد، ومنها صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد، ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه، وما أشبه ذلك. والجهاد بالنفس أنواع، منها مباشرة القتال، ومنها إعداد السلاح، ومنها علاج الجرحى، وما أشبه ذلك. في سبيل الله أي افعلوا ما أمرتم به في سبيل الله لا في سبيل غيره. والمعنى ليكن نفيركم وجهادكم خالصا لله تعالى. ذلكم أي ما أمرتم به من النفير والجهاد في سبيل الله خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك علما تاما. وخيرية ذلك نوعان، أحدهما أنه خير في نفسه لأنه تجارة رابحة في الدنيا والآخرة لما فيه من رضا الله تعالى والفوز والفوز بالدرجات العاليات عنده، والنصر لدين الله وإعلاء كلمته وقهر أعدائه، وفيه إظهار كلمة التوحيد، وفيه يدخل الإسلام من قدر الله له الهداية إلى غير ذلك. والآخر أنه خير من غيره، أي أن النفير والجهاد خير من ترك النفير والنكول عن الجهاد لما يترتب على ذلك من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية الكريمة ليست منسوخة على الصحيح، وإنما المراد بها بيان أن الجهاد إذا كان معه نفير عام كان فرض عين على كل مستطيع عليه، لأن الجهاد نوعان، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وفرض عين وذلك إذا اجتمع معه حكم آخر كالنفير العام كما في هذه الغزوة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام لقتال الروم لأنه عدو قوي والسفر بعيد، والمقصود أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد.
لأنه
والمقصود أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد. أحسن الله إليكم، في غزوة تبوك كان الأمر بالنفير لكل من في المدينة؟
هذا هو الظاهر، لو لم يكن النفير عاما لما عاتب الله الثلاثة الذي تخلفوا.
حتى المرضى
استثناهم الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا أصحوا الله ورسوله. الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم وإذا لا يجدون ما يحملهم تولوا عنهم تفيضهم من الدم. إنما السبع الذين يستثنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، طبع الله على قفاه على أنه فرض عين على غديه. لو فرض عين لما استثنى الله هؤلاء الثلاثة، هؤلاء استثناهم الله، ولما عاتب الله الثلاثة الذي تخلفوا، ولما قال بيّن إنما السبيل الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لذلك كعب بن مالك لما تخلف يقول إنه يحزنني أني لا أرى إلا في المدينة إلا من هو معذور بمرضه أو من المنافقين، ما في أحد تخلف، منهم ما موصوم بالنفاق أو من المرضى العاجزين، ما وجد أحد.
يعني أحسن الله إليكم، في هذه الحالة أمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تهاجم المدينة أمن أن يداهم العدو المدينة؟
بقي فيها من استثنى من أمر عليه.
قوله تعالى بعد ذلك وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
هذه عامة، هذه خاصة بهذه الغزوة أو عامة؟ سيأتي الكلام إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
صلى الله عليه وسلم القرطبي قال والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة. أحسن الله إليك،
في إيش؟ على قوله تعالى
قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قال القرطبي رحمه الله والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة، أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. وروي أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعلي أن أنفر؟ فقال نعم، حتى أنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج. وهذه الأقوال إنما هي على معنى نعم. ثم قال المسألة الثالثة: واختلف في هذه الآية فقيل إنها منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقيل الناسخ لها قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والصحيح أنها ليست بمنسوخة.
بس
نعم. ثم ذكر أثر عن ابن عباس
سريع بن جرير تكلم باوش.
أحسن عليكم. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى الخفة والثقل اللذين أمر الله من كان به أحدهما بالنفر معه، فقال بعضهم معنى الخفة التي عناها الله في هذا الموضع الشباب، ومعنى الثقل الشيخوخة. ثم قال: ذكر من قال ذلك. وقال آخرون معنى ذلك مشاغيل وغير مشاغيل وغير مشاغيل. ثم ذكر روايات رواية. ثم قال: وقال آخرون معناه انفروا أغنياء وفقراء. ثم قال: وقال آخرون معناه ركبانا ومشاه. وقال آخرون معنى ذلك ذا ضيعة وغير ذي ضيعة. ثم قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من كان.
ثم أولى الأقوال
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادرا على الظهر والركاب، ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه، ومن معسر من المال ومشتغل بضيعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب، والشيخ ذو السن والعيال. فإذ كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي
والشيخ السن والعيال.
نعم أحسن
يعني ويدخل في ذلك.
فإذ كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرنا، ولم يكن الله جل ثناؤه خص من ذلك صنفا دون صنف في الكتاب ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصب على خصوصه دليلا وجب أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله خفافا وثقالا مع رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حال من أحوال الخفة والثقل. قال: وجب أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله خفافا وثقالا مع رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حال من أحوال الخفة والثقل.
الشنقيطي قال إنها نسختها آية العذر. قال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال، ولكنه تعالى بيّن رفع هذا التشديد بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية، فهي ناسخة لها. ثم قال: أحسن الله إليك قال إن الآية قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ناسخة لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ، لأن قولهم انفروا خفافا وثقالا
هذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ.
نعم، ما نسخ فيه الناسخ، لأن أحسن الله إليك قولهم انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله. قالوا أحسن الله إليك: أول ما نزل من السورة هذه الآية، أول ما نزل من سورة براءة قالوا هذه الآية.
انفروا خفافا.
نعم، جاء عن بعض العلماء. قال القرطبي رحمه الله: فيه سبع مسائل. الأولى: روى سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري قال: أول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا وثقالا. وقال أبو الضحى كذلك أيضا، ثم قال: ثم نزل أولها وآخرها.
أول عش أول ما نزل،
قال عن أبي مالك الغفاري قال: أول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا وثقالا. وقال أبو الضحى كذلك أيضا، قال: ثم نزل أولها وآخرها.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك حتى تختم السورة. البغوي تكلم عليه
أحسن الله
إليك، وهذه الآية الكريمة ليست منسوخة على الصحيح.
ها؟
قلتم وهذه الآية الكريمة
نعم
ليست منسوخة على الصحيح.
إذا أمكن الجمع هو مقدم، ما فيها الجو بن جوزش هذا ما قال عقاب التخصيص، يمكن تخصيص إذا أمكن الجمع بين الجمع فلا يعدل عنه إلى النسخ.
أحسن الله إليكم. الطبري ما أشار إلى النسخ وذكر روايات عن بعض الصحابة والتابعين تدل على أنهم لا يرون أنها منسوخة. ذكر أحسن الله إليكم عن حبان ابن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان ابن عمر وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة، فلقيت شيخا كبيرا همة قد سقط حاجبه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت عليه فقلت: يا عمي لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي، استنفرنا الله خفافا وثقالا، من يحبه الله يبتله ثم يعيده فيبتليه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله. وروى عن محمد بن سيرين قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في أخرى إلا عاما واحدا. شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في أخرى إلا عاما واحدا. وكان أبو أيوب يقول: انفروا خفافا وثقالا، فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا.
قبل الأثر قبل هذا الأثر
أحسن الله عليكم. قبلها ذكر عن المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول: إني أحسبه قال: أنا لا آثم، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا. وروى عن أبي راشد الحبراني قال: وافيت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص قد فضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا.
إيش؟
قال: وافيت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص قد فضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا.
سورة إيش؟
البحوث. قال في النهاية: سورة البحوث يعني سورة التوبة، سميت بها لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين وهو إثارتها والتفتيش عنها. وفي الفائق: البحوث بفتح الباء، فإن صحت فهي فعول من أبنية المبالغة ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.
طيب، في من قال بالتخصيص أن إسالة الضفة تكون مخصصة أو مستثنة. نعم،
أحسن الله إليك. من الجوزي
جمع بينها قاعدة: إذا أمكن الجمع فلا يبدع عنه القول بالنسخ. يقال إسالة الضفة مستثنة، هؤلاء خص من العموم.
والنسخ عند المتقدمين أحسن لك.
النسخ المتقدمين رفع الحكم بالمرة. لا سمى نسخة. نعم التخصيص سمى نسخة. نعم ولعل هذا هو المراد. وأما المتأخرون فهم لا يسمى نسخ إلا إذا رفع الحكم كاملا. ولعل هذا هو المقصود. قول النسخ أصلاح أحيانا الاصطلاح مشكل. اصطلاح المتأخرين أنه لا يسمى نسخ إلا إذا رفع الحكم بالمرة، والمتأخرون يسمون التخصيص نسخ. فما فيكون فتكون ليس على الرفع على المرة هذا نسخ، يعني بمعنى مستثنى مستثنى. وما كان من في الركاب فيكون ليس مستثنى.
أحسن الله إليك. قال ابن الجوزي رحمه الله: فصل. روى عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية منسوخة بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقال السدي: نسخت بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. ثم قال قوله تعالى: أحسن الله إليك. قال قوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال القاضي أبو يعلى: أوجب الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله. فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله، بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قويا. وإن كان له مال وقوة فعليه الجهاد بالنفس والمال. ومن كان معدما عاجزا فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله، لقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أحسن الله إليك. يعني هذا التفصيل يعني كأنه قال أحسن الله إليك قوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قال القاضي أبو يعلى: أوجب الجهاد بالمال والنفس جميعا. فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله، بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قويا. وإن كان له مال وقوة فعليه الجهاد بالنفس والمال. ومن كان معدما عاجزا فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا نصحوا لله
ورسوله. نعم. إذا قلنا بهذا، إذا قيل بهذا القول أحسن الله إليك، ما ليس هناك حاجة للنسخ، قول بالنسخ والتخصيص.
ما ينافي التخصيص. التخصيص ما ينافي. قول بأنه يجب عليه النصح يعني، وقول بأنه مستثنى معنى واحد، لأنه يعني سقط عنه إيش الجهاد مال، ووجب عليه النصح. النصح ما يضر، النصح بقلبه يكون ناصح بمعنى ناصح الله ورسوله. إذا نصح الله ورسوله ما على محسن من سبيل. ومعنى نصح الله ورسوله يعني أنه لو كان مستطيعا لجهد مال نفسه، عنده رغبة لكنه لو استطيع فهو ناصح الله ورسوله، يحب الجهاد. ولو استطاع أن أن يجاهد بماله كذا لجاهد بماله. فإذا لم يكن عنده مال ولا عنده استطاعة بقي نصح الله ورسوله، كل ناصح وعنده رغبة في الجهاد ويتمنى أن لو كان قادرا لجاهد، أو كان عنده مال لجاهد. هذا نصح الله ورسوله، بخلاف من يتركه لنفاق في قلبه كالمنافقين. نعم.
صحيح تبقى كما هي.
نعم.
أحسن الله.
لا عندي هذه ستأتيها
ولا هذا قرنا. أحسن عليكم. وهذه الآية الكريمة ليست منسوخة على الصحيح.
نعم.
وإنما المراد بها بيان أن الجهاد إذا كان معه نفير عام كان فرض عين على كل مستطيع عليه، لأن الجهاد نوعان: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وفرض عين وذلك إذا اجتمع معه حكم آخر كالنفير العام كما في هذه الغزوة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام لقتال الروم لأنه عدو قوي والسفر بعيد، والمقصود أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد. ثم قال الله:
نعم فيه بيان. نعم فيه هذا دل على النفير العام. هذا آخر الكلام على الآية هذه.
نعم
أحسن. قبلها إيش؟
قبلها وخيرية ذلك نوعان. أحدهما أنه خير في نفسه لأنه التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة لما فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله وإعلاء كلمته وقهر أعدائه وفيه إظهار كلمة التوحيد وفيه يدخل الإسلام من قدر الله له الهداية إلى غير ذلك. والآخر أنه خير من غيره أي أن النفير والجهاد خير من ترك النفير والنكول عن الجهاد لما يترتب على ذلك من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة.
بسم الله إليك القاضي أبو يعلى جعل الجهاد ثلاثة أنواع. زاد الجهاد النصر.
إيش؟
اللي عندنا جهاد.
هو نفسه اللي قرأناه قبل قليل نقل ابن الجوزي عنه أن الجهاد
النصر.
نعم.
إيه لا مش حسب الصلاح سماه جهاد النصر. النصر يعني خاص به يكون. خاص باعتقاده عنده إيمان ونصح الله ورسوله ونصح الله ورسوله والنصح الله ورسوله يتمنى أن لو كان قادرا ببدنه لجاهد ولو كان قادرا ببدنه لجاهد. هذا معناه يكون هذا خاص به بخلاف الجهاد بالمال يتعدى نفعه إلى آخره. والجهاد بنفسه كذلك كله. لكن جهاد بنفس هذا أمر خفي خاص بالمجاهد نفسه ويكون نصحا لنفسه لأن عنده إيمان قوي. ولو كان عنده مال لأنفقه في الجهاد ولو كان مستعين بدنه لجهد ببدنه. لكن منع العذر فبقي نصح الله والرغبة في الجهاد وهي نصح الله ورسوله يعني يتمنى أن لو كان قادر لكان مع المجاهدين. نعم
كما جاء الحديث أن لكم إخوة في المدينة ما قطعتهم.
يا الله قوله تعالى على سيأتي على ما كان لهم الدين لهم الدين والخبر أن يتخلق رسوله ولا رب ينفسه ونفسه ذلك بأنهم يصبون إلى آخر. نعم على هذه الآية.
ثم قال الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. قال الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
في هذه ليست منسوخة لأن فيها النفير العام. النفير العام وهذا يكون واجب على الجميع على القادر على كل قادر ومن لم يكن قادرا يبقى نصح الله ورسوله. نعم
في هذه الآية الكريمة شرع الله تعالى بذكر حال من تخلف من المنافقين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان عرضا قريبا أي سهلا نيله والحصول عليه بلا تعب. والعرض ما يعرض للإنسان من متاع الدنيا قليلا كان أو كثيرا سمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول والمراد به هنا المغنم. وسافرا قاصدا أي وسطا معتدلا لا يصاحبه مشقة ولا يحتاج إلى وسيلة لها. والمعنى لو كان ما دعوت المنافقين إليه مغنما ينالونه بلا قتال أو مكروه.
ما دعوا
ما دعوت
إيه والمعنى
والمعنى لو كان ما دعوت المنافقين إليه مغنما ينالونه بلا قتال أو مكروه.
نعم.
لضعف العدو لضعف العدو وقلته وكان سفرا معتدلا يخرجون فيه بلا مشقة ولا كلفة، لاتبعوك أي إلى الناحية التي هو فيها، فلو كان ما دعي إليه المنافقون في غايته المقصودة منه عارضا قريبا يطلبونه وينالونه بسهولة، وكان في وسيلته الموصلة إليه سفرا قاصدا لا يشق عليه الخروج فيه، لكان موافقا لأهوائهم موافقة تامة، ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
نعم. ولو إيش؟
قوله تعالى لاتبعوك.
نعم.
أي إلى الناحية التي هو فيها.
نعم.
فلو كان ما دعي إليه المنافقون في غايته المقصودة منه عرضا قريبا يطلبونه وينالونه بسهولة.
نعم.
وكان في وسيلته الموصلة إليه سفرا قاصدا لا يشق عليهم الخروج فيه، لكان موافقا لأهوائهم موافقة تامة، ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
واتباعهم هذا ما اتباع لأهوائه، يكون على أرض قاصيا يعني ما ليس مكلف، والسفر كذلك سفرا قاصيا ليس سفرا بعيدا ولا طويلا، فهنا يتبعون اتباع أهوائهم، الاستعداد غير مكلف والسفر غير بعيد، فوافق أهواءهم. فإذا قال لو كان عرضا قريبا في السفر قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان عرضا
من أول آية. قوله تعالى لو كان عرضا قريبا أي سهلا نيله والحصول عليه بلا تعب. والعرض ما يعرض للإنسان من متاع الدنيا قليلا كان أو كثيرا، سمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول، والمراد به هنا المغنم. وسفرا قاصدا أي وسطا معتدلا لا يصاحبه مشقة ولا يحتاج إلى وسيلة له. والمعنى لو كان ما دعوت المنافقين إليه مغنما ينالونه بلا قتاد أو مكروه لضعف العدو وقلته.
لضعف
العدو وقلته.
نعم.
وكان سفرا معتدلا لا يخرجون فيه بلا مشقة ولا كلفة، لاتبعوك أي إلى الناحية التي هو فيها، فلو كان ما دعي إليه المنافقون في غايته المقصودة منه.
فلو كان
ما دعي إليه المنافقون في غايته المقصودة منه عرضا قريبا يطلبونه وينالونه بسهولة. وكان في وسيلته الموصلة إليه سفرا قاصدا لا يشق عليهم الخروج فيه. لكان موافقا لأهوائهم موافقة تامة.
وحينئذٍ لا يتخلفون. نعم.
ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولكن بعدت عليهم الشقة أي الناحية التي كان فيها ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها هنا ناحية تبوك.
نعم. والمراد
والمراد بها هنا ناحية تبوك. فبعدت عليهم لأن ما دعوا إليه كان مخالفا لأهوائهم مخالفة تامة.
نعم.
إذ كان في غايته المقصودة.
كان موافقا
لأن ما دعوا إليه كان مخالفا لأهوائهم مخالفة تامة.
نعم. نعم.
لأن ما دعوا إليه كان مخالفا لأهوائهم مخالفة تامة، إذ كان في غايته المقصودة غير مراد ولا مطلوب لهم.
كان ما يشمع في غاية أهوائهم
إذ كان في غايته المقصودة غير مراد ولا مطلوب منهم.
طيب.
إذ كان قتال عدو أولى، نعم، إذ كان قتال عدو أولي بأس شديد وهم الروم ذو القوة والكثرة في العدد والعدة، وكان في وسيلته الموصلة إليه شاقا عليهم، إذ كان سفرا بعيدا يلحقهم بالخروج فيه مشقة وكلفة، فلذلك بعدت عليهم ناحيته. صلى الله عليك.
نعم.
إذ كان سفرا بعيدا يلحقهم بالخروج فيه مشقة وكلفة.
نعم.
فلذلك بعدت عليهم ناحيته. وقد كان ذلك سبب تخلفهم عن الخروج إليها.
ولكن مرة ثانية مشقة. نعم.
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو وسعنا وأمكننا وأطقنا الخروج لخرجنا معكم، لأن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية التي يمكن معها الفعل لتوفر أسبابه وآلاته، ومقصودهم أنهم يريدون الخروج لكنهم لا يستطيعون، يهلكون أنفسهم أن يوقعونها في الهلاك بسبب فعلهم المفضي إلى هلاكها، لأنهم قد جمعوا عدة كبائر منها التخلف عن الخروج موافقة لأهوائهم الفاسدة. قوله تعالى يهلكون أنفسهم، أن يوقعونها في الهلاك بسبب فعلهم المفضي إلى هلاكها، لأنهم قد جمعوا عدة كبائر منها التخلف عن الخروج موافقة لأهوائهم الفاسدة، ومنها اعتذارهم عن الخروج بأيمانهم الكاذبة.
نعم.
والله يعلم إنهم لكاذبون، أي متصفون بالكذب، لأنهم أخبروا بخلاف الواقع من وجهين، أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، وذلك مخالف للواقع لأنهم كانوا يستطيعون الخروج لتوفر أسبابه وآلاته معهم، والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج
الأول كان المانع لهم من الخروج.
قال أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، وذلك مخالف للواقع.
لو استطعنا لخرجنا معكم. نعم.
وذلك مخالف للواقع لأنهم كانوا يستطيعون الخروج لتوفر أسبابه وآلاته معهم، والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة، وذلك مخالف للواقع لأن المانع حقيقة عدم إرادتهم للخروج، لأنه لم يكن موافقا لأهوائهم بل مخالفا لها.
نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونظير هذه الآية من السنة في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يقول لو علم أحدهم أنه يجد شيئا حاضرا معجلا يأخذه لأتى المسجد من أجله.
يعني المال في نفوسهم، ما في نفوسهم النفاق صلى الله عليه، عدم الإرادة. نعم.
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
يهلكون أنفسهم.
يهلكون أنفسهم أي يوقعونها في الهلاك بسبب فعلهم المفضي إلى هلاكها. لأنهم قد جمعوا عدة كبائر منها التخلف عن الخروج موافقة لأهوائهم الفاسدة، ومنها اعتذارهم عن الخروج بأيمانهم الكاذبة.
والله يعلم
إنهم لكاذبون، أي متصفون بالكذب، لأنهم أخبروا بخلاف الواقع من وجهين، أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، وذلك مخالف للواقع لأنهم كانوا يستطيعون الخروج لتوفر أسبابه وآلاته معهم.
نعم أسباب متوفرة. نعم.
نعم. والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة، وذلك مخالف للواقع، لأن المانع حقيقة عدم إرادتهم للخروج، لأنه لم يكن موافقا لأهوائهم بل مخالفا لها.
نعم.
يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لهم لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عنك، حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي فيما أخبروا به من الإيمان والطاعة، وتعلم الكاذبين، أي في ذلك الذين أظهروا الإيمان والطاعة باللسان فقط. وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها على إذنه للمنافقين بالتخلف، وكان الأولى أن يحملهم على الخروج معه ليتحقق له بذلك غاية مقصوده، وهي أن يتبين له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. صلى الله عليك. قال: وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها على إذنه للمنافقين بالتخلف.
نعم. قدم قال عفى الله عنك، هذا من يعني تكرمة الله للنبي، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. قوله إيش؟ قوله عفى الله عنك.
صلى الله عليك. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عنك.
قدم العفو عند أنها أن الله عفى عن العاتبة، لكن قدم العفو فالله عفى عن النبي. نعم.
ذلك يقول قال سفيان عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب.
الله أكبر. نعم.
حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي فيما أخبروا به من الإيمان والطاعة، وتعلم الكاذبين، أي في ذلك الذين أظهروا الإيمان والطاعة باللسان فقط. وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها على إذنه للمنافقين بالتخلف، وكان الأولى أن يحملهم على الخروج معه ليتحقق له بذلك غاية مقصوده، وهي أن يتبين له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والمعنى: عفى الله عنك أيها النبي ما لك أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عنك، هلا حملتهم على الغزو معك ليتبين لك بذلك الذين صدقوا في إيمانهم وطاعتهم، وتعلم الكاذبين في زعمهم الإيمان والطاعة، وذلك بما يظهر من كلا الفريقين، فمن أطاعه وامتثل أمره وبذل وسعه ومقدوره في ذلك تبين له بأنه من الذين صدقوا ظاهرا وباطنا، ومن عصاه وخالف أمره علم بأنه من المكاذبين علم بأنه من الكاذبين ظاهرا وباطنا، وذلك لأن المنافقين كانوا مصرين على القعود عن الغزو، وقالوا فيما بينهم: استأذنوه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا.
يعني هم قعدوا على كل
حال. فلو لم يأذن لهم وحملهم على الخروج معه لتخلفوا عنه وخالفوا أمره، وبذلك يعلم أنهم كاذبون فيما أظهروا له بلسانهم من الإيمان والطاعة، وبذلك يعلم أو يعلم منافقهم أو يعلم نفاقهم وكفرهم.
نسأل الله العافية.
بذلك يعلم نفاقهم وكفرهم.
الإشارة إلى الخروج. الخروج يعرف. المخروج من عدمه يعرف نفاقهم بتخلفهم. نعم.
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يقول
نعم.
ابن القيم أحسن الله إليك
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: تقديم العتاب على الفعل من الله لا يدل على تحريمه. أحسن الله إليك. قال ابن القيم: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه.
نعم.
وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس، خلافا لأبي محمد بن عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي.
إيش هذا؟ قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. تقديم العتاب على الفعل، على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه.
هذا العلى عدم تحريمه.
نعم، هو كذا، هذه طبعة عطاءة العام. قال: تقديم العتاب على الله من الله تعالى لا يدل على تحريمه، كما في الآية: عفى الله عنك لما أذنت. وقد عاتب الله تعالى نبيه في 5 مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس، خلافا لأبي محمد بن عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذا في التحريم.
نعم. وسورة التحريم، نعم، وسورة عبس وتولى، هذا الموضوع الثاني. والأحزاب: تخفي في نفسك ما الله مبدي. نعم. والأنفال: ما كان لنبينا يكون له
أسف.
وبراءة، هذا الموضع هل يقال أيضا سورة الكهف؟ أحسن الله إليك. لا، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك إلا يشاء الله.
ليس بعيد.
ليس لك من الأمر شيء في سورة آل عمران.
سوق المقيم قد عاتب الله.
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فائدة، تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. وقد عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع من كتابه، في الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس، خلافا لأبي محمد بن عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي. في الحاشية قال في كتابه الإمام:
حيث جعل العتاب من أدلة إيش؟
من أدلة النهي. أيضا أحسن الله إليك في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنا. هل هذا يعني قال أنه عتاب؟
لا، هذا ما تبين، هذا في بيان لطف الله تعالى بنبيه.
أحسن الله. قد يقال الموضع في سورة الكهف وسورة آل عمران.
يسبب الله.
أحسن الله.
عليكم. في تفسير مكي بن أبي طالب قال: والمعنى: عفى الله عنك يا محمد ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم. وقيل المعنى: إنه افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. وقال الطبري: هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه عليه السلام في إذنه لمن أذن له من المنافقين في التخلف عنه في غزوة تبوك، حتى يعلم الصادق منهم من الكاذب في قولهم: لو استطعنا لخرجنا معكم، فيعلم من له عذر ومن لا عذر له، فيتبين لك الصادق من الكاذب، ويكون إذنك على علم بهم. ثم أرخص الله عز وجل له الإذن في سورة النور فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قال بعض المفسرين: 2 فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، وأخذه من الأسارى الفداء. ومن قال هو افتتاح كلام وقف على عفى الله عنك، ومن قال هو عتاب لم يقف عليه. وقال محمد بن عرفة نفطويه: ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية، وحاشاه من ذلك، بل كان له أن يفعل وألا يفعل حتى ينزل عليه الوحي، كما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لأنه كان له أن يفعل وألا يفعل. وقد قال له الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لأنه كان له أن يفعل ما شاء. فلما كان له أن يفعل ما شاء مما لم ينزل عليه فيه وحي، واستأذنه المتخلفون في التخلف واعتذروا، اختار أيسر الأمرين تكرما وتفضلا منه صلى الله عليه وسلم. فأبان الله عز وجل أنه لو لم يأذن لهم لأقاموا للنفاق الذي في قلوبهم، وأنهم كاذبون في إظهار الطاعة له والمشاورة، فعفى الله عنك عنده افتتاح كلام أعلمه الله عز وجل به أنه لا حرج عليه فيما فعل من الإذن، وليس هو عفوا عن ذنب، إنما هو أنه تعالى أعلمه أنه لا يلزمه بترك الإذن لهم، كما قال عليه السلام: عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق وما وجبتا قط، ومعناه ترك أن يلزمكم ذلك.
القرطبي أحسن الله إليك،
نعم،
قال قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، قيل هو افتتاح كلام، كما تقول أصلحك الله وأعزك ورحمك، كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قوله عفى الله عنك.
نعم، ثم أبدأ الكلام. نعم،
إيه نعم. قال: حكاه مكي والمهدوي والنحاس، وأخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقا
خوفا.
إيه نعم. وقيل المعنى: عفى الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم. فلا يحسن الوقف على قوله عفى الله عنك على هذا التقدير، حكاه المهدوي واختاره النحاس. ثم قيل في الإذن قولان: الأول لما أذنت لهم في الخروج معك وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. الثاني لما أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بأعذار ذكرها القشيري، قال: وهذا عتاب تلطف، إذ قال عفى الله عنك وكان عليه الصلاة والسلام أذن من غير وحي نزل فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما إذنه لطائفة.
وهما
ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه، ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، وأخذه من الأسار الفدية فعاتبه الله كما تسمعون. قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب.
قال من؟ الخطابي؟
قال بعض العلماء ذكر: إنما بدر منه ترك الأولى، فقدم الله له العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب. بدر منه ترك الأولى.
نعم، يعني هذا قول ثالث.
قوله تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين، أي ليتبين لك من صدق ممن نافق. قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ يعرف المنافقين، وإنما عرفهم بعد نزول سورة التوبة.
وقال مجاهد: العرفهم بسمعهم والتعرفهم في لحن القول في سورة محمد.
وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا نستأذن في الجلوس، فإن أذن لنا جلسنا، وإن لم يؤذن لنا جلسنا. وقال قتادة: نسخ هذه الآية بقوله في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ذكره النحاس في معاني القرآن.
في نظر،
في
هذه في استدلال المؤمنين
في نظر.
في كلام الحافظ
ابن كثير،
شوف المنصور استكمل كلام الحافظ الله حافظه الشيخ السعدي:
عفى الله عنك لما أذنت له.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حسين ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذا قال مورق العجلي وغيره. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء.
ثم
أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وكذا روي عن عطاء الخرساني. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار. وتعلم الكاذبين، يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك، فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا. هذه الآية التي بعدها حسن الله ما أكملها، ما قرأناها في التفسير، وهي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. أحسن الله إليك. في الفائدة الذي ذكرها ابن القيم في العتاب، في قد يقال في موضع آخر أيضا: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحملكم الله لا يستحمل الحق. لأن جاء في تفسير هذا عن البغوي أنه قال: لا يترك بيان الحق وتربيتكم حياء.
إيش؟
لا يترك بيان الحق وتربيتكم حياء. يقال أن موضع آخر
في قول إيش؟
إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
نعم.
الله لا يستحي من الحق.
يعني في جلوسهم في الوليمة التي ولمها النبي على زينب، لما جلس أناس في موضع آخر يعني، وكان مشهد. طيب لا يستأذنك الذين في التفسير، لا يستأذنك الذين.
أحسن الله إليك. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الذين يؤمنون بما أخبر به شرعا عن ما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فضلا عن كونهم يستأذنونك في تركه. والمعنى أنهم إذا ندبوا إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم امتثلوا ذلك وبادروا إليه لصلاح قلوبهم علما وعملا، علما لما فيها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وعملا لما فيها من تقوى الله. ولهذا قال تعالى: والله عليم بالمتقين، أي بالذين يتقونه تعالى بالعمل بطاعته أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا. إنما يستأذنك، أي في ترك الجهاد إذا ندبتم إليه، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الذين لا يؤمنون بما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، أي أصابها الريب، وهو الشك والقلق والانزعاج المفضي إلى التردد والاضطراب. ولهذا قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون، أي يذهبون حائرين لا يدرون ما يصنعون، فهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. والمعنى أن الاستئذان في ترك الجهاد لا يصدر إلا ممن فسدت قلوبهم علما وعملا، علما بخلوها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وعملا بتحليها بالريب الذي يدفع إلى التردد والاضطراب.
طيب لا لا إن شاء الله في التصوير القادم نشوف الآيات كلها مرتبطة بعضها بعض إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميعه، وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم.